مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء أينما كنتم، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة رواء حيدر. فإلى استوديو الأخبار.
أحييكم مستمعي الكرام. واجه رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أسئلة قاسية اليوم بشأن قراره بإرسال قوات بريطانية للمشاركة في اجتياح العراق في عام 2003. بلير قال في شهادته أمام لجنة تشاوكوت التي تحقق في الحرب أن هجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة أثرت على الطريقة التي نظرت بها حكومته إلى المعلومات الاستخبارية الخاصة بالمخاطر التي كان يمثلها نظام صدام حسين في العراق، وبضمنها معلومات عن سعي النظام إلى تطوير قواته المسلحة وإنتاج أسلحة للدمار الشامل. بلير قال:
You could not take risks with this issue at all.
لم يكن في مقدورنا المجازفة بهذا الشأن على الإطلاق، وأحد أبعاده هو أن أولئك الذين يمكنهم الحصول على أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية سيستخدمونها بالتأكيد. هذا الأمر غير تماما من طريقة تقييمنا للمخاطر الأمنية، ولأغراض الوضوح التام لم يكن هذا موقفا أمريكيا، بل كان موقفي وموقف بريطانيا. انتهى كلام توني بلير. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون إقامة منطقة تجارة حرة بين العراق والأردن وإحالته إلى مجلس النواب. بيان صدر عن الدباغ أوضح أن الهدف هو تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين، ويتضمن المشروع إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى على السلع الوطنية، مع فتح المجال لاستيرادها بين البلدين دون قيود. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول عسكري عراقي رفض الكشف عن اسمه أن القوات العراقية احتجزت يوم الأحد الماضي شخصين أمريكيين في شمال العراق. المسؤول أضاف أن الاعتقال تم في الموصل بعد قيام الشخصين بالعبور من أراضي إقليم كردستان دون أن يكون لديهما تأشيرة دخول للأراضي العراقية. الوكالة نقلت عن الناطق باسم القوات الأمريكية الميجر ستيفن هولت وعن السفارة الأمريكية تأكيدهما أن الأمريكيين قيد الاحتجاز لدى قوات عراقية. المسؤول العراقي أضاف أن مترجما كرديا كان بصحبة الشخصين وأن عملية الاستجواب تجري حاليا. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قالت الشرطة في دبي إنها شخصت عددا من أفراد عصابة متهمة بقتل محمود المبحوح الناشط البارز في حركة حماس. بيان أصدرته الإمارة ذكر أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن عصابة إجرامية متمرسة ارتكبت الجريمة، وكانت قد تعقبت القتيل قبل دخوله دولة الإمارات. وأضافت أن أغلب أعضاء العصابة من حملة الجوازات الأوروبية وقد تمكنوا من مغادرة البلاد قبل الإبلاغ عن مقتل المبحوح. هذا وقد اتهمت حركة حماس إسرائيل بأنها وراء اغتيال المبحوح في أحد فنادق دبي في 20 من هذا الشهر. يذكر أن المبحوح كان عضوا بارزا في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. عرضت قناة الجزيرة شريطا صوتيا نسبته إلى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. المتحدث في الشريط اتهم الولايات المتحدة ودولا صناعية أخرى بأنها وراء مشكلة الاحتباس الحراري، كما دعا إلى مقاطعة الدولار الأمريكي. المتحدث اعتبر أيضا الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش مسؤولا عن عدم مصادقة الولايات المتحدة على بروتوكول كيوتو الخاص بالمناخ. هذا ولم يتم التوثق من أصالة الشريط الصوتي. يبدو أن مساعي إشراك جماعة طالبان في مفاوضات تحقق بعض النجاح، حيث دعت حكومة رئيس أفغانستان حامد كرزاي عناصر في الجماعة إلى المشاركة في مجلس للسلام حسب قول ناطق حكومي. ناطق باسم جماعة طالبان قال من جانبه إن القيادة ستتخذ قرارها قريبا بشأن دعوة كرزاي. في هذه الأثناء ذكرت أنباء أن لقاء سريا جمع بين مبعوث الأمم المتحدة في كابل كي اي دي وعدد من قياديي طالبان في الثامن من هذا الشهر في دبي لمناقشة ضمانات أمنية فيما لو قرروا حضور المحادثات. وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى باريس اليوم لإجراء محادثات مع مسؤولين فرنسيين وإلقاء كلمة عن الأمن الأوروبي من شأنها أن تؤكد فيها على التزام الإدارة الأمريكية بأمن القارة. تعقد كلينتون لقاء مع رئيس فرنسا نيكولا ساركوزي ومستشار الأمن القومي جون دافيد لوفيت قبل إلقاء كلمتها في الأكاديمية العسكرية الفرنسية. وستتطرق كلينتون إلى المخاطر التي تواجه أوروبا وموقف واشنطن من الدفاع الصاروخي، إضافة إلى معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، وكذلك ستتحدث عن حلف شمالي الأطلسي الناتو خلال كلمتها في باريس. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. هذه تحيات رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل السلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع: هيئة الاستثمار تفتتح مشروع مركز بغداد للتسويق، مشاريع الاستثمار في البصرة والعقبات الإدارية. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وبرنامج مبعدين في حلقة يستضيف فيها الفنان التشكيلي محمد فرادي. أما الزميل نبيل الحيدري فتلتقونه عبر برنامج حوارات. اليوم تلتقون أيضا بالزميلة فريا الحسين عبر برنامج نوافذ مفتوحة لتجيب على رسائلكم البريدية والإلكترونية واتصالاتكم الهاتفية. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات عديدة في عالم الصحافة، نطالع من خلالها أبرز القضايا التي نشرت في صحف عربية وكردية. وهناك فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية وملف التحقيق في قضية أجهزة الكشف عن المتفجرات البريطانية الصنع. ونتعرف على خطة وزارة الثقافة العراقية للاهتمام ببنيتها التحتية. وهناك أيضا متابعة للاستعدادات الجارية في محافظة النجف لزيارة الأربعين وإشكاليات التي تهدد مستقبل العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص. ونشاطر الرباعين العراقيين فرحتهم بالفوز بلقب بطل العرب في البطولة التي أجريت مؤخرا في عمان، هذا بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي عده ويقدمه لكم الزميل نبيل الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم: البعثيون بين الاندماج والبراءة والمشاركة، هل تطوى صفحات الماضي؟ ودولار عن كل برميل تنعش آمال المحافظات النفطية. لم يتوقف حماس المتعاطين مع موضوع مشاركة البعثيين في العملية السياسية، خصوصا بعد استبعاد عدد من المرشحين للانتخابات على خلفية انتسابهم لحزب البعث. أحمد الشلبي رئيس هيئة اجتثاث البعث السابقة صرح لوكالة رويترز الخميس أن هيئة المساءلة والعدالة قامت بوظيفتها القانونية في استئصال البعثيين من العملية السياسية وليس استهداف السنة أو أي جماعة أخرى بحسب تعبيره. إلى ذلك هددت بعض القوى بعدم المشاركة في الانتخابات في حال عدم إعادة النظر في موقف هيئة المساءلة والعدالة، كما ورد في بيان للنائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي، لافتا إلى أنه ستكون هناك إعادة للنظر في مشاركة قائمته في الانتخابات كونها تفتقد الشرعية وستعتبر انقلابا على التداول السلمي للسلطة بحسب بيان العزاوي. الحكومة العراقية وعلى لسان ناطقها علي الدباغ طالبت البعثيين بالبراءة مقرونة بإدانة جرائم النظام السابق إذا ما أرادوا إثبات صدق نواياهم والاندماج بالعهد الجديد. ويزيد على ذلك النائب عباس البياتي بأن تكون البراءة من قبل جميع المرشحين للانتخابات.
الأول أن يعلنوا براءة من حزب البعث هؤلاء المستبعدين وكل المرشحين ليس فقط مستبعدين، وثانيا أن يدينوا جرائمه سابقا ولاحقا.
تعود ثقافة البراءة في التاريخ السياسي العراقي المعاصر إلى عام 1963 عندما اعتمدها حزب البعث كوسيلة لإسقاط مناوئيه أو المختلفين عنه وإذلالهم بعد الإطاحة بعبد الكريم قاسم من خلال نشر براءتهم من الحزب الشيوعي في الصحف أو على شاشة التلفزيون. النائب ظافر العاني أحد المرشحين المستبعدين بقرار هيئة المساءلة والعدالة عد تقديم البراءة إذلالا سياسيا، وطالب العاني بأن تجري إدانة كل الجرائم سواء في عهد النظام السابق أو بعد عام 2003.
يعني هذه البراءات يعني كانت موجودة في المشهد السياسي العراقي قبل 68 وبعد 68، ولكنها لم تقدم حلا ما نتذكرها. البعض يتحدث عن إدانة جرائم ما قبل 2003، أنا أقول أنه علينا أن ندين كل الجرائم التي حدثت قبل الاحتلال وبعد الاحتلال جميعا. الذين يريدون إدانة جرائم قبل 2003 وكأنهم يدينون أنفسهم بأنهم يقبلون بجرائم ما بعد 2003، لكن أنا أعتقد أنه يكون فيه مسحة من الإذلال السياسي ولن يقدم حلا، ربما سيضيف تعقيد إلى الموضوع. أشخاص يريدون أن يتبرؤوا من حزب هم منتمين إليه ربما، ولكن الآن البعض يطالب بالبراءة حتى من الذين غير المنتمين إلى حزب البعث، أمر معيب.
من جانبه انتقد النائب عدنان الباشاتشي إجبار الشخص على تقديم البراءة، وفضل الباشاتشي ترك الخيار للمعني حتى لا يشعر بأنه ضحية أو موضع انتقام.
والله أنا أظن هذا يعني اقتراح مو معقول وبنوع امتهان لكرامة الشخص، فإذا صرف النظر على هذا الشرط هذا يكون أحسن. بس الأمر يترك إذا يعلن تبرؤه، لكن يمكن هو ما واثق من هالشيء لأنه يقول لك أنا والله جبروني، فخلي الشخص هو يشعر بتأنيب الضمير نفسه أنه في الحقيقة كان هو مخطئ في انتماء للحزب والترويج له أو تأييده، بس عند قناعة لكن وقت إذا جبرو يشرك أنه هو أصبح ضحية.
ويميز أستاذ الصحافة في جامعة بغداد هاشم حسن ما بين التسقيط السياسي بالإجبار على البراءة في ستينيات القرن الماضي وبين براءة اليوم التي تسعى لتسهيل اندماج البعثيين مع العملية السياسية والاجتماعية بحسب هاشم حسن.
لا هذا فرق كبير، حزب البعث أراد أن يصفيهم معنويا ونفسيا وإخلاقيا وإذلاليا فعلا، وصهرهم ضمن سياسة الحزب الواحد وأصبحوا أدوات لهذا الحزب مقابل بعض الامتيازات البسيطة. أما الآن لا، البراءة من حزب البعث معناه أنه أعطى مجال لهؤلاء أن يمارسون حياة حرة وكريمة، بل إن بعضهم كما لاحظنا خلال هذه السنوات الأخيرة في قمة الهرم التشريعي، ورغم ذلك بعضهم مارس عمليات إرهابية وإجرامية. ما تنطلق هذه العمليات من بعثي شريف ملتزم بعقيدة، فهؤلاء عناصر انتهازية يجب أن يجبرون على كتابة البراءة. أما يكون مؤمن بالعملية السياسية أو لا، فهناك عشرات الآلاف من البعثيين اللي أدركوا بواقعية أنه عهد جديد وعصر جديد، وأدركوا بأن صدام حسين هو انحرف عن مسيرة حزب البعث العربي الاشتراكي.
إلى ذلك انتقد أحمد أبو ريشة رئيس مجالس الصحوة التي قاتلت تنظيم القاعدة في العراق انتقد قرار هيئة المساءلة والعدالة ودعا في تصريحات لوكالة رويترز الحكومة إلى العمل من أجل إلغاء قانون الاجتثاث وإقرار قانون التسامح لطي صفحة الماضي بحسب ما نقل عن أبو ريشة. وكالة رويترز كانت نقلت عن أحمد الشلبي قوله إن العراق قرر منع البعثيين من المشاركة في الحياة العامة بنفس الطريقة التي جرت بها معاملة النازيين بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا. ومع الاجتهاد في المقارنة أوضحت الإعلامية من وكالة دويتشه فيلا الألمانية ابتسام عازم مراحل الدمج السياسي والاجتماعي التي أعقبت سقوط ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية.
كانت محاولات اندماج على مستويات مختلفة بمنية للنهوض مرة أخرى، وذلك لأنهم رأوا يعني أنهم يحتاجون ألمانيا قوية. كانت هنالك أيضا محاكمات للرموز الحكم النازي، ومعروف محاكمات نورنبرغ التي يعني تم محاكمة حوالي 24 شخص وصدر حكم بإعدام بحوالي 12 شخصا، ولكن يعني هذه المحاكمات لم تكن لجميع الذين اشتركوا في الجرائم الحرب في الحكم النازي. فيما بعد كانت هناك ملاحقات لهؤلاء في دول مختلفة.
الإعلامية المقيمة في برلين ابتسام عازم استبعدت في حديثها لإذاعة العراق الحر إمكانية عودة النازيين الجدد إلى حياة الألمان اليوم، ونوهت بانفتاح المجتمع الألماني موضحة:
ما يميز ألمانيا بمقارنة بالكثير من الدول التي لها ماضي دموي بشع أنه في ألمانيا تم الحديث عن هذه المواضيع بشكل مفتوح، بمعنى أنه يعني يوجد الكثير من الأشياء التي لا أحد ينتقدها بدون شك. يعني اليوم في ألمانيا يوجد حركات نازية جديدة، ولكن يعني هي ليست قوية بالنهاية، والمجتمع الألماني بشكل عام هو مجتمع مفتوح، والمؤسسات أيضا يعني يوجد نازيون جدد، ولكن يعني بالنهاية هم على هامش المجتمع الألماني.
وفي محاولة لتحليل مشاركة البعثيين في العملية السياسية ودعوات البعض لاستحصال براءات منهم، شخص الباحث هشام داود ثوابت توسيع مشاركة العراقيين في مؤسسات الدولة والعملية السياسية مقارنا إياها مع تجارب دول أخرى، ومنها جنوب إفريقيا التي خضعت إلى الحكم العنصري لعقود. الدكتور هشام داود من باريس تحدث لإذاعة العراق الحر:
هي قضية مركبة ما من شك. يجب من جانب أنه العراقي يعمل على إبقاء الذاكرة والتربية بالذاكرة، وأيضا في نفس الوقت يجب أن يكون هناك متسع وفضاء للعدالة أن يعمل في هذا الجانب. يجب المحاسبة تأخذ طريقها، ولكن على العراقي أن يبتعد عن روح خلينا نسميها الانتقام وروح الإدانة الجماعية.
هناك البعض يتخوف من أن يتحول بعض البعثيين بين قوسين يعني الذين يدخلون في العملية السياسية إلى فصيل يعمل على تخريب العملية السياسية. كيف يمكن يعني بناء ثقة حقيقية إزاء هذه النقطة؟
في هناك اتجاه في داخل العراق من خلال قوام بعثي سابق بدعم من بعض الأنظمة الدول المنطقة، أيضا استفادة من الانقسام اللي موجود في داخل الحكومة العراقية، في داخل كل فصيل حاضر في داخل الحكومة العراقية هناك اعتقاد من الممكن الرجوع لتقاسم السلطة إن لم يكن هناك فد نوع من التلقف السلطة مرة أخرى. ولكن كيف يتم التصرف مع البعض السابق؟ من خلال على الأقل تقدير أنا أقول توريط الإيجابي، أي إدخاله بالمعادلة السياسية، قبوله بالمؤسسات القائمة، القبول بالوضع الحالي، أخذ بالمبدأ الديمقراطي وتداول السلطة، وفي نفس الوقت أعطاء القيمة الكبيرة لشيء اسمه الدستور والمؤسسات القائمة. أنت وصلنا إلى هذا الشيء، ونعتقد العراق من الممكن أن يكون على عتبة جديدة للتطور. ولكن رجوع البعثيين نعم، ولكن لرجوع البعث لا. رجوع البعثيين لم تتلطخ أيديهم بالدماء نعم، ولكن يجب أن العدالة تأخذ مجراها وطريقها لمحاسبة من تلطخت يديه بالدماء إن كان بعثيين أو غير بعثيين.
أخيرا، يبدو أن هذه الحالة تقترب من حالات مرت بها شعوب ودول بتغير أنظمتها السياسية تجاه اندماج الملايين التي كانت تنتسب بعنوان الأحزاب السابقة الدكتاتورية أو الفاشية إلى حد ما، مع فرق التوصيف طبعا، واندماجها بالعمل السياسي والديمقراطي الجديد.
يعني على مستوى السياسي يجب أن يكون هناك إصرار بأن الوجهة السياسية الجديدة للعراق يجب الاحتفاظ بها، دعمها وتقويتها ونموها. شيء ثاني، يجب دعم المؤسسات، ويجب أن يمر القانون كلما كان ذلك ممكنا. ثلاثة، يجب الدفاع عن شيء اسمه قضاء مستقل، وفعلا الإقرار بالدستور والعمل على تطوير أيضا في نفس الوقت. شيء رابع، المواطن العراقي إذا كان بعثي أو غير بعثي سابق ما متلطخ يده بالدماء يجب أن يعمل من دون أن توجه إلى دائما الإدانة، ولا يطلب من عند البراءة، ولا يجب أن يقلل من شأنه، ويجب فعلا أن يستطيع العراقي أن يطوي الصفحة. قد يكون جنوب أفريقيا هي الأكثر مناسبة بالنسبة لنا. كيف هذه الملايين التي أخذت السلطة أساسا جلاديها ذولا أصحاب الفصل العنصري، وفي نفس الوقت من دون روحية انتقامية، للأسف إلى اليوم لم ينتج العراق لا مندلة عراقي ولا طبقة سياسة بهذا المستوى من الوعي. نتمنى بأنه بكرة أو بعد بكرة من الممكن أن يكون هناك في الدرجة من الوعي للتعامل بمسؤولية تاريخية.
شكرا جزيلا الباحث والكاتب العراقي الدكتور هشام داود من باريس، كنت معنا في قراءة لموضوع عودة البعثيين إلى العملية السياسية العراقية. شكرا جزيلا لك. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. كثيرا ما ردد عراقيون شكواهم من أن خيرات بلادهم لم تنعش حياتهم، بل ذهب البعض إلى اتهام النفط بأنه كان نقمة وليس نعمة على حياة العراقيين. قبل أيام أقر مجلس النواب ميزانية عام 2010 والتي بلغ حجم الإنفاق الاتحادي فيها نحو 72 مليار دولار، وتضمنت الميزانية أيضا تخصيص دولار واحد عن كل برميل نفط منتج إلى المحافظة المعنية. وعد المسؤولون المحليون هذا القرار إسهامة من الجهة التشريعية في دعم الجوانب الخدمية والعمرانية في المحافظات النفطية مثل البصرة وكركوك وميسان. ترى هل ستخفت شكوى حرمان بعض المدن العراقية من خيرات أراضيها، ولسان حال بعضهم يقول كالعيس في الرمضاء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول؟ رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود المقصوصي تفاءل بمرحلة جديدة ستشهدها المحافظات النفطية ومنها البصرة بالطبع، وفصل في قرار الامتيازات الذي أقره البرلمان موضحا:
أولا تستحصل المحافظات المنتجة البترول عن كل برميل واحد دولار، وتستحصل واحد دولار آخر عن المشتقات النفطية، وتستحصل عن كل 150 متر مكعب من الغاز واحد دولار، وعليه إن شاء الله سوف تكون إيرادات لها دفعة قوية لعجلة التنمية الاقتصادية في محافظة البصرة. نحن طموحون، نحن لدينا مشاريع نوعية، لدينا مشاريع خدمية وبنى تحتية، إن شاء الله هذه الإيرادات سوف تتم تحقيق أماني وتطلعات الشعب البصري.
رئيس اللجنة الاقتصادية في محافظة البصرة عد قرار تخصيص دولار عن كل برميل نفط منتج تعزيز لصلاحيات الحكومات المحلية، مؤكدا أن تلك المبالغ ستخصص لتنفيذ مشاريع خدمية مهمة للمواطن البصري. وردا على سؤال إذاعة العراق الحر حول آلية احتساب المبالغ المترتبة عن إنتاج النفط والغاز، بين المقصوصي:
هو القرار صدر تون، هناك تفاصيل وتبعات. ما دام هناك تصدير نفط وما دام هناك معرفة لكمية النفط المصدر، فإذا الإيرادات تكون مكشوفة واضحة، ليس هي بالميزان وإنما بالعدد، فيكون وكرها واضحة ومكشوفة. ونحن مجلس محافظة البصرة شركة نفط الجنوب موجودة في محافظة البصرة، لديها الكوادر تشرف على تصدير النفط، لدينا كوادر تخصصية في المشتقات النفطية، لدينا كوادر في معمل الغاز، كلها في خدمة البصرة. وعليه احنا نطالب الجهات العليا ان تسرع بتفعيل القرار وتنفيذه اليوم قبل بكرة.
من جانبه اكد رئيس المهندسين في شركة نفط الجنوب احسان عبد الجبار ان قرار تخصيص دولار عن كل برميل نفط سينعكس على حياة مواطني البصرة إذا ما أحسن توظيفها. ونوه المهندس عبد الجبار بحرص الكادر النفطي البصري على إدامة الصناعة النفطية ورعايتها على مدى عقود.
الأبناء البصر العاملين في القطاع النفطي بأن يكون الصناعة النفطية نصب بعينهم، نصب مراعاتهم، نصب حمايتهم. البصريون رغم أنهم لم ينتفعوا من الصناعة إلا بقدر ما ينتفع الآخرون في المناطق المنتجة، لكنهم كانوا ولا زالوا حقيقة حريصين على هذه الثروة ومحامين عليها. ودليل ذلك رغم معصب العراق من مشاكل وإشكالات أمنية، كانت ولا زالت الصناعة النفطية بعيدة عن كل مشاكل في محافظة البصرة. لم يجرأ حتى الخارج عن القانون أن يمسوا الصناعة النفطية بأي سوء.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بع.
إذاعة العراق الحر.
على درب اللي يمروا أريد أقعد وأنادي، على درب اللي يمروا أريد أقعد وأنادي، متى أحبابي يعودوا ما تقل لي يا حالي، والله ما تقل لي يا حالي. وتاني بلجي التقي بطارش رواني، عيني عالدرب قاعد وتاني بلجي التقي بطارش لفاني، علي تعاونهم وزماني، علي تعاونهم وزماني، ظلموني ورموني والفرقة عليهم بالدمع يا عين صبي، عليهم بالدمع يا عين صبي، ظلموني وهموني والفرقة جوني، ظلموني وهموني والفرقة جوني، هذه قسمة من الله يا حادي يا حادي. للغير الثمر وتعب يا فلا، بعدهم لا تغنى جاع وارجع، للغير الثمر وتعب يا فلا، كل باك التعب يا وسفتي را، كل باك التعب يا وسفتي را، حرموني ورموني
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحرة.